من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الآية الأولى التي استدل بها الأشاعرة لإثبات أن الله يرى بالبصر. قلنا بأنه حيث أن القواعد العقلية القطعية تنفي الرؤية البصرية المادية، وعلى هذا الأساس فلا بد أن نجد محملا صحيحا لهذه الآية المباركة. أشرنا بالأمس إلى المحمل الأول والمحمل الثاني، وبينا أنهما غير تامين، وانتهينا إلى المحمل الثالث، إلى الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام، وهو أن المراد من هذه الرؤية هو نوع من العلم الحضوري. وبينا بالأمس بأن مراتب معرفة الله سبحانه وتعالى مختلفة، بعضها للمقلدين وبعضها للمتوسطين وبعضها لأولياء الله، والمرتبة الأخيرة من هذه المراتب هي مرتبة الفناء والشهود، وهو أن يرى الله سبحانه وتعالى ولكنه لا برؤية البصر بل برؤية القلب. لم تره العيون ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، كما هو قول مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: ويلك كيف أعبد ربا لم أره، ولكن لم تره العيون ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. قلنا بالأمس بأنه قاعدة، هناك قاعدة نقحناها في العام الماضي في أبحاثنا السابقة، وهي أن المفاهيم الواردة في القرآن الكريم لا ضرورة لحمل هذه المفاهيم على مصاديقها المادية فحسب. وبينا بالأمثلة والشواهد أن القرآن الكريم عندما يشير إلى مثل هذه المفاهيم يشير إلى مصاديقها المادية وغير المادية، فإن تم عندنا دليل على استحالة مصداق من هذه المصاديق نرفع اليد بذلك المقدار من ذلك الظهور، وتبقى المصاديق الأخرى على الإمكان إن لم يكن هناك مانع عقلي من الالتزام بها. والقرآن الكريم يؤيد هذا المعنى. القرآن الكريم في تحت ذيل هذه الآية المباركة، وهي الواردة في تفسير الصافي صفحة 89، في تفسير الصافي المجلد الخامس صفحة 89 توجد هذه الرواية عن الإمام، في المجلد الثالث صفحة 383، في المجلد الثالث من تفسير الصافي تحت هذه الآية في ذيل هذه الآية المباركة: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خب واضح هذه الآية المباركة ماذا تثبت؟ هل تثبت أن للعين القلب رؤية أو لا تثبت؟ واضح الآية بظهور لا ريب فيه ولكن تعمل قب. إذا للقلب بصر وعمى. خب إذا كان للقلب بصر إذا هناك رؤية قلبية. إذا هذا ظاهر الآية المباركة. والذي يؤيد هذا المعنى أنه في ذيل هذه الآية المباركة توجد رواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في التوحيد والخصال عن السجاد عليه السلام: إن للعبد أربع أعين عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وهذان هما العينان الظاهريان، وعينان يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب، يعني الذي هو غيب عن عالم الشهادة وإن لم يكن غيبا عن عالم العقل عن عالم المثال. تتذكرون فيما سبق قلنا بأن الغيب عالم الغيب والشهادة أمر نسبي، ذاك الغيب الذي بالنسبة إلى هذه الشهادة ذاك يكون غيب لا، أما من هو في ذاك العالم بعد لا يوجد ذاك بالنسبة إليه غيب. قال: فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته، وإذا أراد الله به غير ذلك ترك القلب بما فيه. مو أعماه، لأنه لو أعماه يلزم أن الله سبحانه وتعالى يعمي، يقول لا لا أساسا تركه بما فيه هو ماذا؟ هو الأعمى. طب ماذا يوجد في القلب؟ القرآن أشار إلى هذه الحقيقة: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن أعمالنا هي التي تشكل هذا الصدأ الذي يكون على القلب، فإذا وجد هذا الصدأ بعد العين لا تبصر. لهم أعين ماذا؟ لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. خب إذا كانت هذه الأعين أعين الظاهر وأعين المادة، خب لا يبصروا بها. إذا كانت هذه الآذان آذان المادة، خذ نسمع بها. لماذا أن القرآن يذم هؤلاء يقول لكم أعين ولكن لا تستفيدون منها، لهم آذان ولكنهم ماذا؟ لا تستفيدون منها. أولئك كالأنعام. عجيب هذه الآية، عجيب هذه الآية المباركة. إذن الآية المباركة ماذا تريد أن تقول؟ من لم يفتح الله عين قلبه فهو شنو؟ كالأنعام، يأكل ويشرب ويمشي، بعد أكثر من هذا فقط. فلهذا في الكافي رواية أخرى عن الصادق عليه السلام: إنما شيعتنا أصحاب الأربعة عيون. هسه بعد تعالوا انت ضابط بأيديكم، شوفوا احنا من الشيعة لهم من الشيعة بعد. انا ما ادري في العام الماضي اتذكر فد مورد اشرت قلت بانه لابد ان نرجع الى روايات اهل البيت لنستخرج صفات الشيعي ما هي. ائمتنا عندما يقولون شيعة ما مرادهم من الشيعة؟ الشيعة فقط يعني يصلي صلاة كنقر الغراب، هذول شيعتهم، هو في الليلة العاشر يلطم، ذول صاروا شيعتهم. هذا زين، عمل جيد في نفسه، ولكن هذا هو مدار التشيع، لأنهم بيّنوا عليهم أفضل الصلاة والسلام بأن التشيع يدور مدار ماذا؟ إنما شيعتنا أصحاب الأربعة عيون، أعين عينان في الرأس وعينان في القلب. ألا وإن الخلائق كلهم كذلك. أربعتهم. ولكن الكلام أنه من يستفيد من هذه الأربعة؟ لأنكم تعلمون بأنه هذه كلها بالقوة تحتاج أن تصل إلى الفعلية، فإن لم تخرجها إلى الفعلية فهي تبقى في مرحلة القوة، وهذا ما أشرنا إليه مرارا. قلنا الإنسانية ليست بالقوة بالفعل، وإنما هي ماذا؟ بالقوة. الإنسان بالمعرفة يخرجها من القوة إلى الفعل. ألا وإن الخلائق كلهم كذلك إلا أن الله عز وجل فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم. ليه تبادر إلى ذهنكم هنا الجبر؟ لأن الرواية السابقة بينت تركهم ما في القلب، ترك ما في يوجد في قلوبهم. هذا الترك هو ماذا؟ يعني قطع الرحمة الخاصة، العناية الخاصة. فإذا قطعت تلك العناية الخاصة بعد يكون أعمى. إذن صريح الآيات المباركة وصريح الروايات التي أشرنا إليها أن هناك رؤية قلبية وراء الرؤية البصرية. فإذا جئنا إلى مورد كان يمكن في ذلك المورد الرؤية البصرية والقلبية معا، التزمنا بهما. أما إذا جئنا في مورد ورأينا أن الرؤية البصرية محالة كما في محل كلامنا، فنرفع اليد ماذا؟ عن هذا المقدار، خصوصا إذا ضممنا هذه الآية المباركة. التفتوا جيدا، خصوصا إذا ضممنا هذه الآية المباركة إلى باقي آيات القرآن. يعني لم ننظر إلى هذه الآية نظرة تجزيئية، وهذا لعله المشكل الأساسي في العقائد. إذا نظر إلى القرآن في العقائد من خلال نظرة تجزئية تنشأ هذه المشكلة، وهو أنه تأخذ آية من القرآن أنت وتترك ماذا؟ باقي آيات القرآن. طبعا هذه المشكلة مو فقط عندك هنا، في الفروع هذه المشكلة عندك، ولكنه في الفروع النتائج مو خطيرة بمقدار ما هي في الأصول والعقائد. في الفروع عن جنابك إذا أجيت أخذت كتاب الوسائل وطلعت رواية واحدة تقول بطهارة الكتاب، عندنا روايات لو ما عندنا؟ عندنا روايات بطهارة الكتاب، اعمل بها. عندنا روايات بطهارة كذا وكذا، عندنا روايات بنجاسة كذا وكذا. انت لو نظرت إليها نظرة تجزئية يقينا تحصل على ما، ولكنه من الناحية الفنية لابد أن تنظر إلى الروايات ماذا؟ نظرة موضوعية، يعني أن تجمع كل الروايات المرتبطة بالباب لترى أنه ماذا تخرج من النتيجة من هذه الروايات. في العقائد مما يؤسف أولا في الروايات لم نفعل ذلك، وما أشرنا في أبحاث سابقة أنه إلى الآن ننظر إلى روايات الأصول نظرة تجزئية. هذا أولا، والأخطر من ذلك ننظر إلى آيات القرآن فيما يرتبط بالعقائد أيضا نظرة تجزئية، وهذه هي نظرة الأشاعرة، وهذه هي نظرة المعتزلة، وهذه هي نظرة المجسم. وإلا عندما يأتي المجسم يجد أن القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة، يقول يداه مبسوطتان، يقول هذه كلها وجيء. خب هذه ظواهر الآيات ماذا تقول؟ الله جسم أو ليس بجسم؟ وجسم، ولكن يعزلها عن قوله لا تدركه الأبصار، يعزلها عن قوله ليس كمثله شيء. إذن أنت إذا نظرت إلى هذه الآية المباركة ربي أرني أنظر إليك نظرة تجزئية، لعل قائل يقول بأنه فيها ظهور في النظرة المادية، ولكن حيث ثبتت الاستحالة فنرفع اليد عن هذا الحد وما زاد عن ذلك، وهي الرؤية القلبية يبقى تحت الآية المباركة. وهي ممكنة أو محالة؟ ممكن. ولكن لو نظرنا إلى هذه الآية المباركة نظرة موضوعية أساسا من أول الأمر نقول بأن الآية لا ظهور لها في البصر المادي وفي الرؤية المادية، حتى نحتاج إلى قرائن من الخارج نصرفها عن هذا الظهور. ملتفتين. إذن أنتم تعلمون أن الظهور متى ينعقد؟ قرأتم في علم الأصول أن الظهور متى ينعقد؟ ينعقد إذا لم يكن هناك لم تكن هناك قرائن. والقرآن كأنه كلام واحد، بل هو كلام واحد، كلام واحد. لابد أن ينظر إلى جميع الآيات ماذا؟ نظرة القرائن المتصلة للقرائن المنفصلة. فبناء على هذه النظرة لو جئنا إلى هذه الآية المباركة، أساسا ينعقد لها ظهور في الرؤية المادية أو لا ينعقد لها ظهور في ذلك؟ فلا ينعقد لها ظهور. حتى لو سلمنا تنزلنا، إذا إشكالنا الأول على الأشاعرة، أولا أن النظرة نظرة تجزئية، والمفروض في القرآن أن تؤخذ آياته بنظرة موضوعية، وإذا أخذت بتلك النظرة بضم ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار، يثبت أن الرؤية هنا رؤية غير مادية، بل هي رؤية القلب. وهذا ما أثبته القرآن، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد فلهذا تجدون في ذيل هذه الآية المباركة ما كذب الفؤاد ما رأى. احنا عندنا كم رواية؟ المجلد الثالث من التفسير الصافي صفحة 89، كم رواية عندنا هناك؟ الرواية الأولى، عفوا المجلد الخامس، احنا اليوم طيب عندنا خلط، مجلد الخامس صفحة 89، ذاك كان المجلد الثالث، مجلد الخامس صفحة 89. الرواية الأولى عن الكاظم عليه السلام أنه سئل هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز وجل؟ فقال نعم بقلبه رآه. أما سمعت الله يقول ما كذب الفؤاد ما رأى؟ لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد. ومن الواضح هذا الفؤاد الذي هنا يقال مو قطعة اللحم الصنوبرية الشكل الموجودة على يسار صدر الإنسان، من الواضح ليس ذلك. وفي المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بفؤاده. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقال رأيت نورا، وروايات كثيرة بهذا المضمون. طبعا روايات أخرى بهذا المضمون موجودة في ميزان، روايات كثيرة بهذا المضمون، لأما باعتبار أن هذه المسألة كانت من المسائل التي فيها معركة في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية في الميزان المجلد الثامن صفحة 255، الرواية عن الإمام الصادق قال عن هشام قال كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن أعين، فقال له معاوية بن وهب يا ابن رسول الله ما تقول في الخبر المروي أن رسول الله رأى ربه؟ على أي صورة رآه؟ وفي الخبر الذي رواه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، على أي صورة يرونه؟ فتبسم ثم قال يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه 70 سنة و80 سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حق معرفة. طبعا هذه منطبق علينا، لا تتصورون بأنه هذه مرتبطة بمعاوية بن وهب، بينك وبين الله 70 سنة تأكل من نعمتي ولكن لا تعرفه، لا تعرفه، أصلا لا تعرفه، مو لا تعرفه حق معرفته، لا تعرفه. ثم قال يا معاوية إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى الرب. طبعا أنا اعتقادي الشخصي ان هذه تعبير محمدا هذا مو تعبير الامام الصادق. الامام الصادق يقينا مؤدب امامه ولو الوجود اللفظي لمقام الرسالة. ولكن خوف الراوي هكذا ينقل. لم يرى الرب تبارك وتعالى بمشاهدة العيان، وإن الرؤية على وجهين، رؤية القلب ورؤية البصر، فمن عنا برؤية القلب فهو مصيب، ومن عنا برؤية البصر فقد كذب وكفر بالله وآياته، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فلهذا أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم وترجع إلى رواية أهل البيت تجد بأن الرؤية مصداقها، يعني الرؤية القلبية، من أوضح مصادق الرؤية. ضمها هذه القرائن التي أشرنا إليها مجموعة، والقرائن كثيرة، هذه القرائن جميعا ضمها إلى قرينة أخرى، وهي قرينة المقام أن السائل نبي من أولي العزم، أن السائل نبي من أنبياء أولي العزم. فمن الواضح أن مثل هذا النبي، من الواضح أنه لا يمكن أن يقال في حقه يريد تلك الرؤية. أساسا تلك الرؤية ما قيمتها؟ ليست كمان، ما أريد أدخل في ذاك البحث. أساسا الرؤية الحسية ليست كمال للإنسان، يعني مقصودي لا أريد أن أقول نقصا، أقول ليست هي الدرجة العليا من الكمال، نعم جزء من الكمال، ولكنه في المراتب الدنيا من الكمال، لأنها مرتبطة بعالم المادة ونشأة المادة، وهو أدون، وهذه النشأة أدون العوالم. الرواية لم ينظر إليها متخلقها، وفي كلماته عليه أفضل الصلاة والسلام، في كلمات الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من هوان هذا العالم أن لا يعصى إلا فيها. عصيان في عالم آخر وفي عالم وفي نشأة أخرى لا توجد لله. هذا هو، ستكون الرؤية البصرية فيها الكمال الذي موسى وهو واصل إلى مقام الكلينية والكلام مع الله، بعد ما واصل إلى هذه المرتبة التي هي أدون المراتب، لعد معرفته بالله إلى أي درجة. إذا يريد الرؤية البصرية يعني يريد ماذا؟ يريد فالكمال الذي هو أدون الكمالات. هذا معنى أن معرفته بالله ماذا؟ في هذه الدرجة، بعد لم يحصل على هذه الدرجة. نعم، إذا حملناها على ذلك المعنى، الآية المباركة وهي الرؤية القلبية التي يحصل عليها الإنسان، يحصل عليها الإنسان، ولكنه متى يحصل عليها؟ عندما ينقطع عن شواغل البدن، عندما يتخلص من نشأة المادة. معقولة في حق موسى لو مو معقولة بعد؟ لأنه موسى يعلم توجد مثل تلك الرؤية القلبية، ذلك الشهود وذلك الفناء، أو لا يعلم؟ نعم يعلم بذلك. فطلبها أين؟ ها؟ قل معي، طلبها أين؟ في هذه النشأة، في نشأة الدنيا، في نشأة الانشغال، في نشأة الارتباط بالمادة وعالم المادة. وحيث أن هذه النشأة يمكن فيها للإنسان الكامل أن يصل إلى هذا المقام، ولكنه ليس لكل إنسان أن يصل إلى هذا المقام، فلهذا طلبها في هذه الآية، في هذه الآية المباركة. وعندما طلبها قيل له ماذا؟ قيل له: يا موسى لن تقوى على ذلك، ما تقوى، ما عندك قدرة. خب ما عندك قدرة، كان يكفي الله سبحانه وتعالى أن يقول له لا تقوى، أو لا بد يصف الدليل مادي إن صح التعبير. طبعا مو دليل مادي ذاك المادي، كان يحتاج إلى دليل من قبيل ما جاء في كلمات إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو كان يرى، يريد هذه الحالة، لن تراني. قيل له، قيل له أم لم يجب؟ قيل له لن تراني تلك الرؤية القلبية التي هي من اختصاصات نشأة الآخرة، عندما ينقطع الإنسان من شواغل البدن لن تراني. جاء الجواب بأنك لن تراني. خب كأن موسى عليه السلام قال وحكي لي اطمئن قلبي، من يقول انا ما اقدر، احتاج دليل على اني لا استطيع، كما طلب مو ابراهيم الدليل على ان الله قادر على ان يحيي الموتى، والا هو مو مصدق. الله عندما يقول له انا قادر على احياء الموتى لماذا لا يصدق؟ لأنه ذاك أنا قادر على إحياء الموتى علم حصولي، والذي طلبه إبراهيم ماذا؟ وجدان، حضور، أن يعلم ذلك وجدانا واقعيا، واقعا لا تحصيلا وصورة. كأن موسى لسان حاله، هذا المعنى أنه لن تراني، قبلت ذلك، ولكنه أريد ذلك وجدانا واقعا، ولم أجد في المفسرين من أشار إلى ذلك، وجدانا واقعا. قال انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل، فإن استقر، إن استطاع أن يتحمل فأنت تتحمل، وإن لم يستطع أن يتحمل فأنت تعلم ماذا؟ أنك لن تتحمل. خذ مع الأخذ بعين الاعتبار، أخذ بعين الاعتبار أنك لن تخرق الجبال، أنك لن تبلغ الجبال طولا، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هسه قدرتك المادية مو أكثر من قدرة الجبل، بس أنا سأتجلى للجبل. ولم يتجلى هو، تجلي مو للحق سبحانه وتعالى، في الروايات أنه واحدة من الملائكة الكروبيين تجلى، وإلا لو متجلي الحق، التجلي الحق يكون للصادر الأول، والجبل هو مو صادر أول حتى يتجلى له الحق مباشرة. رواية أكو في المقام نقرأها. إذن نحن عندما نأتي إلى الآية المباركة نجد أنه على هذا التفسير كأنه هذه الآية منسجمة الأطراف، أصلا أي إشكال ما فيه. والحق هنا مع الأشاعرة في مورد وليس معهم في مورد آخر. الأشاعرة فهموا من الآية رؤية وإمكان رؤية، ولكن أخطأوا أين؟ ها؟ أخطأوا أنهم تصوروا أن الرؤية أي رؤية؟ هي الرؤية البصرية. وإلا بحسب ظاهر الآية المباركة والقرائن المودعة فيها نجد أن الآية كاملا ظاهرة الدلالة على أن الرؤية ممكنة بل وواقعة. ولكنه لا مبانيهم الكلامية تسمح بذلك، بل ولا المباني الفلسفية التي كانوا يعيشونها وهي مباني المشاء تستطيع أن تتحمل ثقل مثل هذه المطالب. هذه المعارف تحتاج مباني الحكمة المتعالية حتى تستطيع ماذا؟ أن تثبت هذه المعاني بالبرهان أولا، ثم تأتي تستفيدها من أين؟ تستفيدها من ظهور الآيات المباركة. إذن فتحصل لنا إلى هنا أن الآية المباركة، وطبعا تفصيلها سنقرأها من الميزان لكم مع الشواهد الموجودة فقط إجمال البحث، أن الآية المباركة في الرؤية وإمكان الرؤية بل ووقوع الرؤية أيضا، ولكن الرؤية المراد من الرؤية هنا هي الرؤية القلبية، وهي التي تكون لبعض أولياء الله في الدنيا، وهي للإنسان الكامل، ذاك الذي هو مظهر لا يشغله شأن عن شأن، ذاك ممكن له. فلهذا قال أميرهم عليه أفضل الصلاة والسلام، أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: فوالله لو كشف الغطاء ما زدت يقينا. عندما ينظر إلى مجموع القرائن، عندما ينظر إلى مجموع هذه القرائن يعرف أن ذلك الغطاء الذي قاله أي غطاء، وأن ذلك اليقين الذي قاله أي يقين. الغطاء غطاء ماذا؟ غطاء نشأة المادة، ولقد كشفنا عنك غطاءك. هذا الغطاء من أين منشأه؟ منشأه المادة. ولقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خب هذا من غطاء نشأة المادة كشف. خب عندما يكشف غطاء نشأة المادة، عند ذلك يكون البصر حديد فيرى الحقائق على ما هي عليه. أمير الموحدين يقول بأنه لو كشف عني غطاء المادة لا أزداد يقينا. لماذا لا تزداد يقينا؟ سالبة يعني بانتفاء المحمول، يعني لي غطاء حتى لو كشف لا أزداد، هذا محال، لأنه يقينا العيان غير مع العيان شيء، مع الحجاب شيء آخر، محال أن يكون ماذا؟ متساويين، محال. إذا كان معناه السالب بانتفاء المحمول يعني لي غطاء، ولكن لو كشف الغطاء لما ازددت، هذا معناه تساوي الحجاب مع عدم الحجاب، هذا معناه المعرفة من وراء حجاب والمعرفة بلا حجاب متساوية. ممكن؟ إذا السالبة هنا لو كشف لي الغطاء بسالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا غطاء لي، أنا وصلت إلى مرتبة صحيح أعيش في عالم المادة وفي نشأة المادة، ولكن لا غطاء لي. فلهذا يصل إلى ذلك اليقين. طبعا إشارات أكو في الآية المباركة: وكن من الشاكرين. يخاطب موسى بأنه هذه المقامات اللي أنت طلبتها وإحنا ما أعطيناه، هذه باعتبار أنك لا تقوى، ثم أشكر الله على ما أعطيناك. أنت هم ما تعمل، لا تتصور أنه ما مطيق في الشيء، اصطفيتك بآياتي ورسالتي وأعطيناك كل شيء، بس هذه مرتبتك من الوجود وهذا حظك من عالم الوجود. وإلا إذا لم يكن حظه من عالم الوجود، لما لم يستطع الصبر مع ذلك الرجل الصالح؟ ليش؟ إذا كان هو في قمة مراتب الإمكان، هو كان يستطيع الصبر مع ذاك الإنسان. إنك لن تستطيع معي صبري صبرا، إنك لن تستطيع معي صبر. لماذا لم يستطع معه صبرا؟ لأنه مرتبته هذه، كان يرى ما لا تتحمل المرتبة، وهذا طبعا واضح في الروايات، القرائن كثيرة على هذا. إيش قد عندنا روايات أنه سلمان كان ينهى أنه لا يبين لأبي ذر بعض المطالب لأنه لا يتحمل أبو ذر. هذا إناء الوجودي يتحمل هذا المقدار من المعرفة، أكثر من هذا لا يتحمل. والأنبياء أيضا متفاضلون، رتبهم مشككة مسلمة، ليسوا في مرتبة واحد. فالآية المباركة تثبت الرؤية، ولكن ليست الرؤية البصرية، وإنما الرؤية القلبية. ومن هنا، من هنا حتى أنا أفتح الطريق لبحث الله إذا وفقنا له، ومن هنا ينفتح لنا طريق في البحث أو عن البحث فيما يرتبط بلقاء الله. ما معنى لقاء الله في الآيات والرواية؟ بعد اللقاء اتضح لا نحتاج أن نقدر اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه يعني ثواب لقاء ربه يعني الثواب. لا بعد هذا كله خلاف الظاهر، اللقاء اتضح والآيات تحمل على ظاهرها. وإذا وفقنا إن شاء الله بعد الانتهاء من بحث الرؤية سنعرج على بعض الآيات والروايات التي أثبتت أن الإنسان يلاقي الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فملاقيه. لا يوجد موجود، طبعا ذكر الإنسان من باب أشرف المخلوقات، لا يوجد موجود لا يلاقيه، ولكنه الكلام في أنه أين يلاقيه؟ يلاقيه في الرحمة لو يلاقيه في النقمة، وإلا كلاهما يلاقيه. ذاك يلاقيه في الرحمة فيدخل الجنة، وذاك يلاقيه في النقمة فيدخل النار. والرحمة اسم من أسمائه، والانتقام والغضب والنقمة أيضا اسم من أسمائه. الله كما هو الهادي هو المضل، كما هو الرحيم هو المنتقم، فكلاهما يلاقيه. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. بس الدابة كانت دابة إلى الجنة، والدابة إلى وين؟ إلى النار. كلاهما الله آخذ بناصيتها. إن الله إن ربي على صراط مستقيم. نقرأ بعض العبارات من الميزان تيمنا، وبعض الإشارات اللطيفة التي يشير إليها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثامن صفحة 239. قال لكن، وهذه من هنا يبدأ السيد العلامة ببيان الوجه الثالث من الوجوه التي تحمل الآية عليه، وهو المعنى المقصود من الآية المباركة. قال لكن بين معلوماتنا ما لا نتوقف في إطلاق الرؤية عليه واستعمال الرؤية فيه. نقول أرى أني أنا، أرى أني أرى، وأراني أريد كذا. تعبرون أو لا تعبرون؟ اللغة تعبر، تسمح أو لا تسمح؟ نعم. خب هذه الرؤية التي ترى فيها نفسك، هذه رؤية صورة عن نفسك، لو نفس واقعك حاضر عندك وتراها. وبعبارة أخرى هذه الرؤية علم حصولي لو علم حضوري. قد قرأتم في بداية الحكمة علم الإنسان بنفسه علم حضوري، مو أنا موجود، قلنا أن هذا علم حصولي وليس بحضوري. وأتمنى كذا، أي أجد ذاتي وأشاهدها بنفسها من غير أن أحتجب عنها بحاجب، وأجد وأشاهد إرادة الباطنة التي ليست بمحسوسة ولا فكرية، وأجد في باطن ذاتي كراهة وحبا وبغضا ورجاء وتمنيا. وتسمية هذا القسم من العلم الذي يجد فيه الإنسان نفس المعلوم بواقعيته الخارجية، يجد المعلوم ولكن لا بصورة تحكي عنه، وإنما ماذا؟ بنفس الواقع. رؤية مضطردة، هذه رؤية، وهي علم الإنسان بذاته وقواه الباطنة وأوصاف ذاته وأحواله الداخلية، وليس فيها مداخلة جهة أو مكان أو زمان أو حالة جسمانية. فافهم ذلك وأجد التدبر فيه. والله سبحانه فيما أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيات ويضم إليها ضمائم يدلنا ذلك على أن المراد بالرؤية في الآية هذا القسم من العلم الذي نسميه فيما عندنا أيضا رؤية، كما في قوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قلنا في أبحاث سابقة بأن المراد من الشهيد مو الشاهد، وإنما من المراد من الشهيد ماذا؟ المشهود. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، حيث أثبت أولا أنه على كل شيء حاضر أو مشهود، شاهد أو مشهود اختلاف، لا يختص بجهة دون جهة وبمكان دون مكان وبشيء دون شيء، بل شهيد على كل شيء محيط بكل شيء، فلو وجده شيء لوجده على ظاهر كل شيء وباطن كل شيء وعلى نفس وجدانه وعلى نفسه. لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. لماذا لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله؟ لأن كل المخلوقات معنى حرفي. أنت إذا لا تعرف المعنى الإسمي يمكن أن تعرف المعنى الحرفي؟ فأنت تتوهم أنك عرفته من غيره سبحانه وتعالى. ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، قاعدة فلسفية تحقيقها في محلها. ثم يقول وعلى هذه السمة لقاؤه لو كان هناك لقاء، لا على نحو اللقاء الحسي الذي لا يتألتى إلا بمواجهة جسمانية وتعين جهة، وبهذا يشعر ما في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى من نسبة الرؤية إلى الفؤاد الذي لا شبهة في كون المراد به هو النفس الإنسانية الشاعرة دون اللحم المعلق على يسار الصدر داخلا. وقد أثبت الله سبحانه في موارد من كلامه قسما آخر من الرؤية وراء الرؤية الجارحة، طبعا شواهده كثيرة لم يشر إليها جميعا. قال كلا لو تعلمون علم اليقين، التفتوا جيدا، لو تعلمون علم اليقين ماذا يحصل عندكم؟ لا ترون الجحيم، مو لا تعلمون الجحيم. إذا وصل الإنسان إلى علم اليقين بعد ماذا يرى؟ يرى الجحيم. وهذه الرؤية يا رؤية مو رؤية البصرية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ومراد من الملكوت يعني ماذا؟ يعني باطن هذا العالم، وباطن هذا العالم يعني ماذا؟ يعني نشأة التجرد. ونشأة التجرد يمكن أن ترى بالبصر والحس أو لا يمكن؟ لا. القرآن ماذا عبر؟ قال نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذا اليقين متى يحصل؟ إذا رأى الإنسان ملكوت السماوات والأرض. فبهذه الوجوه يظهر أنه تعالى يثبت في كلامه قسما من الرؤية والمشاهدة وراء الرؤية البصرية الحسية، وهي نوع، حتى الآن يريد أن يشير إلى بعض جوانب هذه الرؤية، وهي نوع شعور في الإنسان يشعر بالشيء بنفسه من غير استعمال آلة حسية أو فكرية، بل الغفلة التامة عن هذه الآلات وعن هذه الوسائل، وأن للإنسان شعورا بربه غير ما يعتقد بوجوده من طرق الفكر واستخدام الدليل، بل يجده وجدانا من غير أن يحجبه عنه حاجب، ولا يجره إلى الغفلة عنه إلا اشتغاله بنفسه وبمعاصيه التي اكتسبها. هذا هو الحاجب، وهي مع ذلك غفلة عن أمر مشهود موجود، وتصورون إذا غفل بعد ينتفي أصل ذلك الشهود، لا موجود، ولكن أنت غير ملتفت. فإذا في الغفلة ينتفي أصل العلم، لو ينتفي العلم بالعلم، وإلا يستحيل انتفاء أصل العلم. قال: ومن أصله، ولا زوال، لا زوال علم بالكلية ومن أصله، فليس في كلامه تعالى ما يشعر بذلك البتة، بل عبر عن هذا الجهل، يعني العلم بالعلم، الجهل بذلك العلم، عبر عنه بالغفلة، وهي زوال العلم بالعلم لا زوال أصل العلم. والذي ينجلي من كلامه تعالى أن هذا العلم المسمى بالرؤية واللقاء يتم للصالحين من عباد الله يوم القيامة، كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من هنا اتضح لنا أن استدلال الأشاعرة بهذه الآية لإثبات الرؤية أيضا جوابها ماذا؟ اتضح من مجموع ما قلناه في قوله: رب أرني أنظر إليك. نعم، الآية تثبت الرؤية، ولكن تثبت أي معنى من أي معنى من معاني الرؤية. فهناك موطن التشرف بهذا التشريف. وأما في هذه الدنيا والإنسان مشتغل ببدنه ومنغمر في غمرات حوائجه الطبيعية، وهو سالك لطريق اللقاء والعلم الضروري بآيات ربه، كادح إلى ربه كدحا ليلاقيه، فهو بعد في طريق هذا العلم، لن يتم له هذا العلم حتى يلاقي ربه. ومتى يلاقي ربه؟ عندما ينشغل عن كل ما يشغله عن ذلك العلم وترتفع الغفلة. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذا اتضح هذا يقول: ولنرجع إلى الآية المبحوث عنها، فقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. موسى من وجد نفسه أنه حصل هذا المقام، يا مقام، مقام أنه كليم الله بعد يتكلم بلا واسطة. بلا واسطة، لو مع الواسطة، بلا واسطة مشهودة لا نعرفها، مو مهم، يعني مو بعد عن واسطة أمين الوحي، هذا التعبير لعله أدق، وإلا غير الصادر الأول هم يستطيع أن يأخذ بلا واسطة، محل الكلام. المهم لم يأخذ عن أمين الوحي، لم يأخذ عن جبرائيل، مو من هذا الطريق. سؤال منه للرؤية بمعنى العلم الضروري على ما تقدم من معناه، سأل ذلك عندما وجد نفسه في هذا المقام. الله سبحانه وتعالى جواد كريم، قال: هسه اللي احنا واصلين جهنا ما خلي نحصد ذاك المعنى ايضا. شايفين؟ ما ادري، هذه الحالة تحصل عند الانسان قبل ان يلاقي الكبير الامير الرئيس، رجاؤه وجهت 10 20، ولكن عندما يجلس عليه ويجد انه قد انفتح عليه وانبسطت اساريره، يقول: خوش وقت الان، خلينا ناخذ شنو، ها، زيادة ناخذ احسنتم. وهذا ما منى به نفسه موسى. والله سبحانه وتعالى عندما يمني الانسان نفسه وليست مرتبته، العتاب من يجي ياتي شديد جدا، شديد جدا العتاب ياتي. ما ادري تتذكرون انتم في قضية نوح، طلب منه انه ابني من اهلي، انت وقد سبق الوعد منك انه انت واهلك تخلصهم. عندما طلب وكان ما عارف من اجل الجواب: اني اعظك ان تكون من الجاهلين. نوح ها شيخ الانبياء، ها هو هذا شيخ الانبياء بالنسبة الى الانبياء مو بالنسبة لله. الله عبد من عبيدي. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. عتاب من هنا من إجى إلى موسى، العتاب ماذا كان؟ حاد جدا، لأنه رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. أنت صحيح الآن كليمنا، ولكنه كليمنا أيضا له مقامه المعين المعلوم. طبعا لا يتبادر إلى ذهنكم لا سمح الله بأنه إحنا الآن ننزل من مقام موسى، لا، يبقى موسى نبي من أنبياء أولي العزم. ولكن المشكلة أن الذي في قباله هو رب العالمين. أخذت ماذا تقيس إلى إنسان؟ يقول سؤال منه للرؤية بمعنى العلم الضروري على ما تقدم. يظهر الوقت منتهي مولانا، احنا ان شاء الله خلوه الى غد، والحمد لله رب العالمين.